بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الدرس الرابع أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال. تكلمنا فيما سبق في دليل الذي ذكره بعض من لا يرى أن هناك حاجة لعلم الرجال في الاستنباط، أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور أو روايات الكافي بالذات هي أو روايات عفوا روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور. قلنا سنتكلم في روايات الكافي وروايات من لا يحضر الفقيه، وتكلمنا في الدرس السابق في روايات الكافي، الآن سنتكلم في روايات من لا يحضره الفقيه، هل هي أيضا قطعية الصدور؟ فيما سبق أثبتنا أن روايات الكافي ليست قطعية الصدور بل ليست كلها صحيحة. نأتي الآن إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، فيقول إن هذا الكتاب وهو من لا يحضره الفقيه كتبه الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الذي ولد سنة 306 وتوفي في سنة 381، وهذا الشيخ الجليل معروف بالشيخ الصدوق، ويعتبر كتاب من لا يحضر الفقيه من أصح كتب الحديث بعد كتاب الكافي. وهذا الكتاب ألفه الشيخ الصدوق بطلب من واحد اسمه أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة، طلب منه أن يصنف له كتاب في الفقه في الحلال والحرام ويسميه بمن لا يحضره الفقيه، لأن هناك أبو بكر الرازي الطبيب المشهور كتب كتابا في الطب سماه من لا يحضره الطبيب، يعني هذا طبيب للشخص الذي ليس عنده طبيب، أيضا هذا سمي كتاب الفقيه، يعني فقيه من لا يحضره الفقيه، إلا ما عنده فقيه وما موجود فقيه يسأله يجي يرجع إلى هذا الكتاب. فأجاب هذا يعني أجابه إلى طلبه وكتب هذا الكتاب، وهو يصف الشيخ الصدوق في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه يصف هذا الكتاب، قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، يعني بعض المصنفين وبعض الكتاب لما يكتب في موضوع يأتي بالروايات التي رواها كل الروايات، يعني الروايات التي يعتقد بصحتها والروايات التي لا يعتقد بصحتها، كل الروايات يقول أنا رويت في هالباب كذا وكذا وكذا وكذا، يقول أنا لا أقصد هذا، لا أريد هذا، لن أفعل هذا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، الشيء الذي أراه صحيح الذي أعتمد عليه في الفتوى وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته. يعني واضح أنه كل ما أوردته فيه ماذا؟ أعتقد بصحته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، يعني كل الروايات ما أخذت من روايات من كتب شاذة غير معروفة، لا، بل من روايات من كتب مشهورة عند الشيعة. مثل ايش هذه الكتب؟ قال مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، هذا كتاب مشهور في زمان الأئمة وأقره الأئمة وصححوا وأمروا الشيعة بالاعتماد عليه، وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة، يعني أخذتها بأسانيد وكذا بضبط بإجازة، مو أنه وجدت في السوق وأخذت واعتمدت عليها وربما تكون محرفة. طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم، وهذه معروف مشيخة الشيخ الصدوق في أو مشيخة كتاب الفقيه، مذكورة في كتاب من لا يحضره الفقيه. إذن معنى ذلك، هذا كلام الشيخ الصدوق، أنها روايات صحيحة بل يعتمد عليها ويفتي على طبقها، وهي حجة بينه وبين الله، وأي صحة أعظم من هذا؟ لكن يلاحظ عليه، وكلمة يلاحظ عليه جيدة مؤدبة، يعني الإنسان ما يقول مثلا أنه لا ويرد عليه ونرد عليه، خصوصا أمثال الشيخ الصدوق. الإنسان بعد لابد أن يتصاغر أمام هذا الطود ويتأدب، ولا يقول أرد عليه وأنقض كلامه مثلا. نعم، مثلا يعني يجيب عبارة أخرى، يعني عبارة يلاحظ عليه جيدة. أولا، أن تارة نحن هؤلاء يدعون ماذا؟ الذين يقولون بأنه لا نحتاج إلى علم الرجال، ماذا يدعون؟ قطعية روايات الكتب الأربع أنها مقطوعة الصدور. كلام الشيخ الصدوق، طبعا هم يدعون هذا، كلام الشيخ الصدوق لا يدل على أن روايات قطعية حتى بنظره هو. هو يقول صحيحة أعتمد عليها، لكن ما قال قطعية. أن المدعى هو كون روايات الفقيه قطعية الصدور، معنى قطعية الصدور بمعنى تواترها أو محفوفة بالقرائن التي تفيد العلم بالصدور، والمتبادر من العبارة هو اعتقاد الصدوق بصحة ما أورده فيه في كتابه، يقول هذه الروايات صحيحة اعتمد عليها، بس ما قال قطعية متواترة. والصحيح أعم من القطعي، قد يكون صحيح قطعي وقد يكون صحيح وغير قطعي، لأن كون الرواية صحيحة عند المؤلف غير كونها قطعية الصدور. هو يقول صحيحة عندي، صحيحة ما قال قطعية عندي، فالمراد من الصحة اعتبارها عن هي معتبرة يفتي على طبقها، هي حجة، وكونها حجة بينها هي ايش؟ انها معتبرة، وكونها حجة بينه وبين ربه، وهو غير كونها قطعية الصدور، في فرق. اذن الصدوق نفسه لا يرى قطعية صدور ايش رواياته، ما يستفاد من العبارة هذا المعنى. ايضا نفس ما قلنا هناك نقوله هنا، سلمنا بان الشيخ الصدوق يرى أن كل ما في كتابه صحيح، لكن كون هذه الروايات صحيحة عند الصدوق هل معنى ذلك أنها صحيحة عند غيره؟ لا دلالة ولا تلازم. ثم إن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين كالكليني والصدوق قدس سرهما للرواية لا يكون حجة إلا عليهم أو عليهما لا على غيرهما، ولا سيما بعدما عرفنا فيما تقدم، قال بعدما كانت شرائط الحجية مختلفة الأنظار. يعني متى تكون هذه الرواية حجة؟ القدماء يرونها حجة، المتأخرين لا يرونها حجة، أو بالعكس. نفس الفقهاء كما قلنا القدماء يختلفون، المتأخرين يختلفون في شرائط حجية الخبر. فرب حديث صحيح عند الصدوق وليس كذلك عند المتأخرين وبالعكس، فعلى المستنبط أن يتحرى حتى يقف على صحة الرواية وعدمها، وكون الصدوق يراها صحيحة ليست هي صحيحة في الواقع. فتلخص من ذلك أن الصدوق أولا لم يدعي قطعية الروايات الواردة في الفقيه، وإنما ادعى اعتبارها وادعى صحتها، لكن كون الرواية معتبرة عنده عند الصدوق أو عند مجتهد لا يكون دليلا على اعتبارها عند المجتهد الآخر. ليس معنى قول الصدوق إنها صحيحة عندي يعني عند الطائفة صحيحة، ما في أي تلازم وأي دلالة. هذا أولا ملخصه، أن الصدوق لم يقل إن روايات الفقيه متواترة قطعية الصدور، بل قال صحيحة، ثم هذا لا يستلزم أنها صحيحة فعلا، لأن صحيحة عند الصدوق ليست صحيحة عند غيره. ثانيا أن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثا، هذا أحاديث الفقيه، منها 2050 حديث بدون سند مرسل. يعني المرسل بعد هذا واضح انه مو صحيح. يبقى عندنا 3000 وشوي او 4000 تقريبا، 4000 حديث ايش مسند. هذه الاحاديث المسندة فيها ما هو صحيح السند وفيها ما هو ضعيف السند، وعند ذلك كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب والقول بقطعية مراسيله أو اعتبارها وفيه 2000 حديث مرسل؟ ما يمكن. حتى المراسيل نقول قطعية. لكن هناك شيء مهم، وهو أن الصدوق قدس الله نفسه قال استخرجها من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، يعني هو الصدوق يشهد بهذا، وهذا يقوي أن هذه الروايات، وإن كان الصدوق ما ذكر السند، لكن هي أساسا مأخوذة من وين؟ من هذه الكتب، وهذه الكتب معتمدة. يعني الآن لما نأتي إلى كتاب حريز، قال هو كتاب حريز، كتاب حريز معتمد. الصدوق قدس الله نفسه ما جشم أو ما تجشم عناء نقل السند، قال أمير المؤمنين، قال الصادق، وهو مأخوذ من إيش؟ من كتاب حريص. فالمفروض أن يكون هذا معتبر، لأن كل روايات كتاب حريص معتبرة. لكن نحن لا نعلم بأنه أخذه من كتاب حريص. ثم لما قال من كتب مشهورة عليها المعول، ربما هذا يريد أن هذا غالب الأحاديث لا كل الأحاديث. فلما يقول قال الصادق، لا نعلم من أي كتاب أخذه. لو قال وذكر حريز أن الصادق عليه السلام قال كذا، نعم قد نعمل بهذه الرواية، لكنه لم يقل هذا. إذن الخلاصة أن أحاديث الفقيه منها 2000 حديث مرسل، لا يمكن أن نقول إن هذه قطعية الصدور. وأيضا كما قلنا الصدوق لم يدعي قطعية صدور روايات كتابه، بل رأى اعتبارها وكونها معتبرة عنده ليس معنى ذلك أنها معتبرة عند غيره. نأتي إلى باقي الكتب الأربعة، لأن قالوا قطعية إيش؟ روايات الكتب الأربعة. الآن تكلمنا في الفقيه، في الكافي والفقيه، بقي عندنا التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، هذان من الكتب الأربعة، لكن لم يدعي الشيخ قدس الله نفسه قطعية الأخبار التي وردت فيها، ولم يدعي صحتها. وإن كان يفهم من كلام الكليني ومن كلام الصدوق صحة الأحاديث في كتابيهما، لكن لا يفهم هذا من كلام الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار. بل الذي يفهم من كلام الشيخ الطوسي في التهذيب أن سبب كتابة كتاب التهذيب هو أن هناك أخبار متعارضة ويحتاج تمييزها، تمييز الصحيح من غير الصحيح. فلذلك الشيخ روى، ذكر الصحيح وغير الصحيح في كتابه، وميز بين هذا وهذا. نعم. فعلى هذا نقول التهذيب والاستبصار اللذان يعدان من الكتب الأربعة، فهما من تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، وهو لم يدعي قطعية الأخبار الواردة فيهما ولم يدعي صحتها، بل صرح في مقدمة كتابه بأن بعض ما أورده فيها ضعيف سندا، وقسم منها عمل الأصحاب على خلافها. يعني نعم، إذا عمل الأصحاب على خلاف، يعني هي هي مقطوعة الصدور عن الأئمة، بل ربما نقول أن الأصحاب رأوا أنها ضعيفة لا مقطوعة الصدور. زين، إلى هنا تم الدليل الأول لنفات الحاجة إلى علم الرجال، وهو قطعية روايات الكتب الأربعة. الدليل الثاني الذي مر وذكرناه نحن فيما سبق، وهو أن لا نحتاج إلى علم الرجال، بل ننظر في كل رواية إذا عمل بها المشهور فهي معتبرة ونأخذ بها حتى لو كانت ضعيفة السند، فإن عمل المشهور جابر لضعف سندها. وإذا لم يعمل بها المشهور وأعرضوا عنها فلا نأخذ بها وإن صح سندها، لأن الإعراض موهن إلى ضعف، موهن لسند هذه الرواية. فلا نحتاج إلى علم الرجال، فقط نحتاج نعرف المشهور ماذا قال ونتبع المشهور. ذهب بعضهم إلى أن كل خبر عمل به المشهور فهو حجة، سواء كان الراوي ثقة أم لا، وكل خبر لم يعمل به المشهور ليس بحجة وإن كان رواته ثقات. قال يلاحظ على هذا الدليل،
أولا الشهرة فيه كلام هي معتبرة يعني تنزل وياهم،
يعني عندنا تارة نبحث في الكلية وهي هل الشهرة جابرة وكاسرة أو ليست بجابرة وكاسرة. طبعا بعض العلماء والمحقق يروا أنها جابرة، الشهرة جابرة وكاسرة، الشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية، مو أن هذا مشهور في الفتوى، الشهرة الروائية، لأن الإمام أيضا موجود في الحديث خذ بما اشتهر بين أصحابك. فإذا كان خبر مشهور ورواه الأصحاب ورواه الرواة وجاء وإن كان ضعيف لكنهم رووه عن الأئمة وتسالموا عليه، وإن كان سند ضعيف نعمل به. وأما إذا كان رواية صحيحة السند لكن المشهور لم يعني أعرض عنها وتركوها وهجروها وما عملوا بمضمونها، فهذا مضعف وموهن إليها، وهذا دليل على أن فيها علة. وإن كان هم لم يذكروها، هذه العلة توجب الاطمئنان بعدم صحة هذه الرواية وإن كان سندها تاما. لكن هذا من جهة ككبرى. نأتي إلى من جهة الصغرى، تنقيح أن هذا مشهور أو غير مشهور، عمل به المشهور أو لم يعمل به المشهور. قال: يلاحظ عليه أن معرفة المشهور في كل المسائل صعب للغاية. كيف نعرف أنه مشهور؟ هذا صعب في كل نعم ربما نعرف في بعض المسائل، لكن مو في كل المسائل، لأن بعض المسائل غير معنونة في كتبهم، في مسائل متجددة، في مسائل ما ذكروها القدماء في كتبهم، كيف نعرف أنها مشهورة؟ وجملة منها، جملة من المسائل اختلف فيها الأصحاب، لا شهرة فيها، أو الروايات نقول نفس الروايات ما نحرز أنها مشهورة. يعني حسب الظاهر أنه يتكلم على الشهرة الفتوائية. طبعا الشهرة الفتوائية ليست بحجة في حد ذاتها. لما نأتي إلى الشهرة في الفتوى، تنقيح أن مشهور لا نستطيع، خصوصا أن العلماء كثيرون والكتب كثيرة، وكثير من الكتب فقد، ولا نعرف آراء كثير من العلماء، فكيف ننقح أن هذا مشهور في الفتوى؟ ثم يعني طبعا هو على أساس لأن هذه الرواية عمل بها المشهور، عمل المشهور برواية هل هو جابر لها أو ليس بجابر؟ قد نقول إنه ليس بجابر، كونهم عمل، لو نقحنا أن فعلا مشهور وأنهم عملوا بها، لعله عملوا لأنهم يرون أنها صحيحة ونحن نرى أنها غير صحيحة مثلا. فإذا جملة من الأمور، جملة من الأحكام لا شهرة فيها، اختلف العلماء على آراء متعددة، ما في قول مشهور. وقسم منها يعد من الأشهر والمشهور، ولأجل ذلك لا مناص من القول بحجية قول الثقة وحده حتى وإن لم يكن مشهورا، لأنه ما نستطيع أن ننقح المشهور، تنقيح المشهور في كثير من المسائل لا نستطيع. فإذا ماذا نصنع؟ ما عندنا مشهور، لا ندري أن المشهور عمل بها الرواية أو ما عمل، شو نسوي؟ نأخذ بالرواية لا نأخذ، ما في مشهور. نعم يجب أن لا يكون المشهور معرضا عنه، معرضا عن الحديث، عن الرواية كما حقق في محل، لأن هذه الرواية كونها موجودة في كتب الحديث وصحيحة السند، ومع ذلك المشهور ما أفتى على طبقها، ليش؟ لابد في علة، صح احنا لا نعلم بهذه العلة، لكن هذا يزعزع الاطمئنان بصحة هذا الخبر. خبر الثقة حجة إلا إذا كان هناك ما يجعلنا نطمئن أو نشك في صحة الخبر. يعني الآن جاء واحد ثقة وصادق ونقل لنا خبر، لكن أنا لأي سبب من الأسباب شككت في أن ما قاله صحيح، لعله أنا قلت هذا يمكن مشتبه، عند اشتباه، عند لبس، حصل لبس عنده، فهذا لا يجعل خبر حجة بالنسبة لي. الثالث. إذن عمل المشهور لا يمكن أن، حتى لو قلنا بأن الشهرة جابرة، مع ذلك هناك مسائل لا نعلم أن المشهور عمل بها، فنحتاج مع ذلك إلى علم الرجال. الثالث، لا طريقة إلى إثبات العدالة. أصحاب هذا الرأي أو الدليل على أنه لا نحتاج إلى علم الرجال، أنه نحتاج نحن إلى علم الرجال. لماذا؟ من أجل تنقيح أحوال الرواة، أن هذا ثقة أو غير ثقة. لكن لما نحن نعلم أن هؤلاء علماء الرجال، يعني ما نقدر نعتمد على كلامهم، لا يعتمد على أقوالهم. ليش؟ لأنهم قالوا هذا ثقة وذاك غير ثقة، كيف علموا بأنها ذا ثقة؟ يعني هل النجاشي عاصر علي بن إبراهيم القمي حتى يقول هذا ثقة؟ هل النجاشي عاصر زرارة، عاصر محمد بن مسلم، عاصر سهل بن زياد حتى يقول أنه لا، هذا مثلا ليس بثقة؟ ما عاصر هؤلاء. الشيخ الطوسي أيضا ما عاصر هؤلاء. الكشي ما عاصر هؤلاء. كيف نعتمد على أقوالهم وهم لم يخالطوا الرواة؟ فما عندنا طريق إلى معرفة أن هؤلاء الرواة ثقات. علم الرجال لا يستطيع أن يتكفل بذلك لعدم معاصرة المؤلفين للرواة. إن الغاية من الرجوع إلى الكتب الرجالية هو الوقوف على عدالة الراوي أو عدم عدالته، ولكنها العدالة لا تثبت بعلم الرجال. بحثنا في كتب الرجال، ما نقدر نجزم بأن هذا عدل أو نطمئن بأنه عدل. لماذا؟ وذلك لأن أصحاب الكتب الرجالية ما عاصروا الرواة ولا عاشروهم، وإنما رجعوا في التعديل والجرح إلى الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة التي كانت أصحابها معاصرين ومعاشرين مع الرواة أو مقاربين لأعصارهم. إذن الشيخ الطوسي أخذ من كتب، النجاشي أخذ من كتب لناس كانوا قريبين عهد من الرواة أو معاصرين للرواة. فإن مضامين الأصول الرجالية الخمسة التي نحن نعتمد عليها، هذه المضامين وليدة، يعني مأخوذة متولدة من تلك الكتب المؤلفة في العصور المتقدمة. فإذا كيف نعول نحن على كلام الشيخ الطوسي، كلام النجاشي، ونحن لا نعلم أخذ من أي الكتب، وأن هذه الكتب معتمدة أو غير معتمدة؟ لعل هذا اجتهاد من الشيخ الطوسي ومن النجاشي. ومن جانب آخر، إنه لا عبرة بالكتابة ولا بالقرطاس، كما هو الأساس في كتاب القضاء. كتاب القضاء يجي واحد يقول أشهد أن هذا المال لزيد، ليش؟ شفت مكتوب في ورقة. قل لا، لابد أن تعاين، تكون حاضر. أما أنه شفت مكتوب في ورقة، هذا لا يعول عليه في القضاء. كذلك أيضا في علم الرجال، لأن هؤلاء وجدوا في كتب وأخذوا من كتب، نقول لا، لا نقبل كلامكم الذي أخذتموه من قرطاس ومن كتب. لابد نحن حتى نأخذ بكلامكم أخذتموه بالمعاشرة وبالمشاهدة. على مثل هذا فاشهد، شيء اللي أنت تعاين بعينك، مو الشيء الذي رأيته في كتب في قرطاس مدون لا نعلم أنه صحيح أو غير صحيح. هو الجواب. أولا، يقول أن هناك قسم كبير من التعديلات ومن الجرح هذا سمع، لكن الشيخ الطوسي أخذه من من؟ من مشايخه. النجاشي أخذه من مشايخه، والمشايخ عن المشايخ، وهكذا، يعني تلقوه كابرا عن كابر. مثل يعني يمثل بأنه مثلا الآن الشيخ الأنصاري ثقة أو ليس بثقة. الآن اسأل أي طالب في الحوزة الشيخ الأنصاري ثقة أو غير ثقة، يقول ثقة. يقول لك ثقة أنت عاصرته؟ يقول لا أنا ما عاصرته، لكن مشايخنا أساتذتنا يقولون ثقة، ومشايخنا سمعوا من أساتذتهم أنه ثقة، ومشايخهم سمعوا إلى المعاصرين للشيخ الأنصاري يقولون ثقة. فهذه الوثاقة أخذت طبقة عن طبقة كابرا عن كابر بحيث نحن نطمئن بأنها صحيحة. كذلك الشيخ الطوسي، إن قسما كبيرا من تعديلهم وجرحهم مستند إلى السماع من كابر عن كابر، ومن ثقة عن ثقة، ومن طبقة عن طبقة، فتكون شهاداتهم في حق الرواة مستندة إلى السماع من شيوخهم، والشيوخ من شيوخهم، وهكذا إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة. وكانت الطبقة النهائية الذين أخذ عنهم التوثيق أو الجرح معاصرين لهم للرواة أو مقاربين لأعصارهم. يعني الآن نحن ربما يجي الآن ناس ما عاصروا السيد الخوئي قدس الله نفسه، لكنهم قريبين العهد، لما يسأل الناس الذين هم عاصروا يقولون لا ثقة، ومن أجلاء علماء الطائفة. تنتهي إلى نعم شهادات حس، أحسن صحيح هي مأخوذة من آخرين، لكن تنتهي إلى ناس هم معاينين ومشاهدين. كما أن قسما آخر من قضائهم يعني من أحكامهم في حق الرواة مستند إلى الاستفاضة والاشتهار بين الأصحاب. يعني الآن لو واحد يجي ويكتب في كتاب أنا معاصر إلى السيد الخوئي وأنا أشهد أنه ثقة، يعني ربما يعني يستهجن هذا في كتابه. ليش؟ لأن عدالة هذا المرجع ماذا؟ مستفيضة ومشتهرة، بحيث أنه بعد لا أحد يقول بعدم عدالته ممن يعول عليه. نظير علمنا بعدالة الشيخ الأنصاري وغيره من المشايخ العظام عن طريق الاستفاضة والاشتهار في كل جيل وعصر، إلى أن ينتهي إلى عصر الشيخ نفسه الذي كان قد اشتهر واستفاض القول بعدالته ووثاقته. إذن هذا الذي قالوه إن هذه شهادات لا يعول عليها، نقول لا يعول، لأنها هي أساسا يعني مشتهرة وأخذت عن مشايخ والمشايخ عن مشايخ إلى أن يكون هناك ناس معاصرين أخذ عنهم التوثيق. ثانيا ماذا قال الثاني؟ أنه لا عبرة بالكتابة، أشياء مكتوبة. يقول نفترض أن التعديل والجرح ما أخذ من طبقة عن طبقة وكابر عن كابر، وإنما أخذ من الكتب المدونة في عصر الرواة، كتب مدونة في عصر الرواة أو قريبة من عصر الرواة. الشيخ الطوسي النجاشي اعتمد على هذه الكتب، يقول أنه لا نعتمد عليها لأنه في القضاء لا نعتمد على القرطاس. يقول لا نعتمد عليها. لماذا لا نعتمد عليها؟ ما المانع من الاعتماد عليها؟ ما دام نحن نعلم بصحة نسبتها إلى المؤلف. القرطاس الذي لا نعتمد عليه في القضاء الذي نشك في نسبته، جاء واحد يقول هذه وصية إلى فلان، نطالع ما عليه توقيع ما عليه شهود، مو بخط هذا الشخص، نشك أنها منسوبة إليه، لا نعول عليها. لكن لما يأتي إلينا قرطاس مدون ونعلم أن هذا بخطه وهذا إمضاء الذي نعرفه، لماذا لا نعول على القرطاس؟ نعول. كثير من الأشياء يعول على القرطاس فيها إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. لماذا يكتب إذا لا يعول عليه؟ دليل أنه الشيء الذي لا يعول عليه الذي نشك في نسبته إلى أصحابه. قال لكن لما لا يجوز الاعتماد عليها إذا ثبتت نسبتها إلى مؤلفيها؟ وما ربما يقال من أنه لا عبرة بالقرطاس أو الكتابة، فإنما يراد الكتابة المشكوكة لا المتيقنة. ولذلك تقبل الأقارير، يعني الإقرار، واحد أقر ومدون إقراره ونعلم أن هذا خطه، والوصايا المكتوبة. إذا كان هكذا كل الوصايا تروح، كل إقرار أقر أعترف أنني تدينت من فلان بدين، نقول لا هذا قرطاس لا يعول عليه. إذا كانت بخط المقر أو الموصي أو خط غيرهما، ولكن دلت القرائن على صحة ما رقم، يعني ما كتب، كما إذا ختمت بخاتم المقر والموصي، ونعلم أنه كان ماذا؟ حريص على خاتمه، مو مرمي في كل مكان كل واحد يختم به. ومن يرفض الكتابة، اللي يرفض أنه نعتمد على القرطاس المدون، فإنما يرفضها في المشكوك لا في المعلوم والمطمئن منها. ثم إن لنفات الحاجة إلى علم الرجال أدلة أخرى ضعيفة استعرضناها مع أجوبتها في كتابنا كليات في علم الرجال، فلاحظها هناك إذا أردت التوسع، وهذا الذي ذكره الشيخ كاف إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.